بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. حياكم الله في هذا المجلس، في هذا اللقاء الذي نتذاكر ونتدارس وإياكم فيه كتاب الشريعة للإمام الأجري رحمه الله تعالى. وعرفنا من طريقة الشيخ في تأصيله لمعتقد السلف والاستدلال عليه بالكتاب والسنة والآثار وتعليقاته وتأصيلاته النفيسة المباركة رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى قوله: باب ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بلزوم الجماعة وتحذيره إياهم الفرق. وهذا الباب عقده بعد الباب الذي جمع فيه الأدلة من القرآن على الأمر بلزوم الجماعة، فعقد هذا الباب لبيان الأحاديث والوصايا النبوية التي فيها الأمر بالجماعة والنهي عن الفرق، الأمر بالاجتماع والنهي عن الافتراق. وبعد هذا الباب سيعقد باب نفيس متعلق بحديث الافتراق. فنبدأ بإذن الله بقراءة ما أورده من أحاديث. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا يا رب العالمين. قال رحمه الله: باب ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بلزوم الجماعة وتحذيره إياهم الفرقة. قال رحمه الله: حدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. وقال رحمه الله: أخبرنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالشام فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قيامي فيكم. فقال: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد.
أحسن. قال رحمه الله: ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته. حينما تجد مثل هذا التعبير وهذا اللفظ، لا شك أنه يورث عند المؤمن اهتمام. لماذا؟ إذا كان هذا الأمر هو أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعظم ماذا؟ أمره ونهيه ووصيته. إذن هذا أمر أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته. ما هو؟ لزوم الجماعة. وعبر بلزوم الجماعة، واللزوم الثبات والدوام والاستمرار والتمسك الشديد، ليس أي أخذ، وإنما هو لزوم، يعني لا تنفك عن الجماعة أبدا. وتحذيره إياهم الفرقة. النبي عليه الصلاة والسلام حذر كثيرا من الافتراق، وأن الافتراق من سبل الشيطان وسائل الشيطان ومن أسباب هلاك الأمم السابقة إلى آخر ذلك مما مر وسيأتينا إن شاء الله. وقد مرت معنا آيات كثيرة فيها بيان ما حصل من بني إسرائيل مما اقتضى ذنب بني إسرائيل، وهو أنهم لما جاءهم العلم افترقوا واختلفوا. والواجب على من جاءه العلم أن يكون أكثر ديانة واجتماعا وألفة. قال عليه الصلاة والسلام: من أراد بحبوحة الجنة. ذكر الشراح أن البحبوحة وسط الشيء، وسط الشيء، وسيأتي لفظ بحبحة الجنة. قال بحبوحة، بحبوحة يعني وسط الشيء وأفضله وخياره، يعني ما تكون في طرف الجنة، لا، وسط الجنة، وهو أفضل ما يكون. وهذا لا شك أنه ثواب عظيم، ثواب عظيم. ولذلك كانت الفردوس الأعلى وسط الجنة وأعلى الجنة، وسقفها عرش الرحمن. طيب، هذا ثواب وفيه ترغيب. والحديث جاء بأسلوب الشرط، فقوله من هذا اسم شرط، وأراد فعل الشرط، جوابه فليلزم الجماعة، فليلزم الجماعة. إذن هذا الثواب العظيم، وهو أن الإنسان يكرمه الله عز وجل بأن يكون وسط الجنة وفي بحبوحة الجنة، أن يلزم الجماعة. فدل هذا على أن من فضائل لزوم الجماعة نيل هذا الثواب العظيم في الآخر. قال: فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا حرص الشيطان على الفذ والمنفرد والبعيد عن الجماعة. ها؟ عليكم السلام. البعيد عن الجماعة يحرص عليه الشيطان، الذي يكون مع إخوانه ومع جماعة المسلمين، إخوانه ينصحونه، يأمرونه بالمعروف، ينهون عن المنكر، يذكرونه ويعينونه. لكن إذا كان لوحده يتمكن منه الشيطان. والشيطان هل يريد أن تكون في بحبوحة الجنة، أو يريد أن يخرجك من الجنة كما أخرج آدم؟ لا، يريد أن يخرجك من الجنة. فهذا الحديث دل على أن الجماعة من أسباب دخول الجنة، والفرقة ماذا؟ عكس ذلك، أن يتمكن منك الشيطان فيدخلك في النار. قال: وهو من الاثنين أبعد. طيب، والثلاثة والأربعة والعشرة والعشرين؟ ولذلك الفقهاء ذكروا في صلاة الجماعة كل ما كانت الجماعة أكثر والصفوف أكثر وجماعة المصلين أكثر فهو ماذا؟ أفضل. ثم أورد هذا الحديث بلفظ آخر وفيه فوائد، منها أن عمر قال هذه الكلمة لما خطب الناس بالشام. هل عمر كان في الشام؟ جواب نعم، في عهده فتح بيت المقدس وذهب بنفسه وصلى في بيت المقدس وطاف على بعض بلدان الشام وولى الصحابة رضي الله تعالى عنه، وخطبته هذه في غاية المناسبة، لأن الناس في حال النصر والفتح والغنائم والملك، واستولوا على ماذا؟ قلاع وقصور قيصر الروم، وما جاء فيها من كنوز وأشياء كثيرة تفاصيلها في السيرة. هنا هذا المال وهذا الانبساط في الدنيا سبب للاختلاف والتنازع، سبب الاختلاف والتنازع الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم ولكن ماذا؟ أن تبسط الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكته. ولذلك انظر إلى فقه عمر رضي الله عنه في هذه الحالة، يأمر الناس بالاجتماع والشيطان له مداخل، يأتي: لماذا ولوا فلان علينا ونحن أفضل منه؟ لماذا أعطوهم وما أعطونا؟ لماذا كذا؟ ها؟ فيحصل النزاع والافتراق ويدخل الشيطان. ولذلك حذر عمر رضي الله عنه وأوصى بهذه الوصية، ووصيته في هذه الخطبة وفي هذا الجمع وفي هذه المناسبة لا شك أنها فيها أهمية ذكر هذا الأمر، وهو ماذا؟ الاجتماع والوصية به والتحذير من الافتراق في المجامع العظيمة كهذا المجمع. ماذا قال عمر؟ قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قيامها فيكم، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالاجتماع وينهى عن الافتراق في المجامع العظيمة وفي الخطب، فقال من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وأخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا هدية بن خالد قال حدثنا أبان بن يزيد.
هدية عندك وفي بعض النسخ هدبة، لعل هدبة بن خالد.
نعم
هدبة.
هدبة نعم بالباء.
نعم.
صلى الله عليكم. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه أن الحارث الأشعري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل يعملون بهن، وذكر الحديث بطوله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس أمرني الله تعالى بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فمن فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه إلا أن يراجع.
أحسنت. إلا أن يراجع. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه ابن كثير في تفسيره، وهو حديث طويل، لكن الشاهد منه ما ذكره الشيخ رحمه الله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وقال أمرني الله تعالى بهن. وهذا الحديث أشبه بالحديث القدسي: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد. الجماعة مر معنا وسيأتي أكثر، وهو ماذا؟ أن الجماعة لزوم الحق ولزوم الصراط المستقيم، ويصدق عليك أن تكون أنت الجماعة ولو كنت وحدك على الحق، كما كان الإمام أحمد في زمن فتنة القول بخلق القرآن. فلزوم الحق ولزوم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هو الجماعة. قال والسمع والطاعة، يعني لولي الأمر بالمعروف. طبعا من أهم صور ومظاهر الاجتماع هو أن يكون على المسلمين ولي أمر يسمعون له ويطيعون، أما أن يتنازعوا ويختلفوا هذه ليست جماعة، وأشبه ما يكون جماعة المسجد. الآن إذا عندنا إمام واحد، إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا، صح؟ لكن إذا كان عندنا إمامين أو ثلاثة أو أربعة في نفس المسجد ويصلون في نفس الوقت، هل يستقيم هذا؟ ثلاثة أربع إمام في نفس الوقت في نفس المسجد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تقام جماعتين في المسجد في نفس الوقت، والفقهاء يقولون الجماعة الثانية باطلة. الجماعة الثانية باطلة لماذا؟ لأن هذا تنازع واختلاف. الجماعة واحد، الإمام واحد. ولذلك كما سيأتينا إن شاء الله باب فيه تفاصيل كثيرة في ذنب الخوارج والأمر بالسمع والطاعة وما جاء في هذا من آثار، لكن أهل العلم دائما لا تخلو مصنفاتهم العقدية من ذكر هذا الأصل، وهو الموقف من ولي الأمر، سواء كان كافرا أو ظالما أو فاسقا أو صالحا وعدلا. وهذه من أعظم الحسنات، سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. ولذلك جاءت هذه الكلمة في فضيلة العدل في الإمامة على لسان بعض الصحابة كمعاوية رضي الله عنه وغيرهم ممن تولوا هذه الولايات العظيمة، أن الإنسان الذي يكون إمام عادل يعني لا يلقى أحد الله عز وجل بمثل عمله، لا يكاد يلقى الله عز وجل أحد بمثل عمله. لماذا؟ لأن كل الأمة ستصلح إذا كان إمام صالح عادل، كل الأمة ستصلح بسبب هذا الرجل. لكن إذا كان ظالم وكافر ويبطش بالناس ويغضب الناس، فإن هذا ماذا؟ فيه عذاب عظيم ومشقة. كيف التعامل معه؟ هذا جاء في ديننا محكم، والذي يعتقد أن هذا الدين أكمله الله وأتم به النعمة، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الذي يعتقد ذلك يقتضي اعتقاده وإيمانه بكمال وتمام هذا الدين أن الله عز وجل أحكم لهذه الأمة هذا الباب، وهو معاملة ولي الأمر. وممن نبه على هذا المعنى العظيم شيخ شيوخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في محاضرة نفيسة له طبعت وفرغت، ألقاها بالجامعة الإسلامية قديما، في يعني نحن أدركنا من حضر هذه المحاضرة وتعلم من الشيخ وأخذ، لكن ما أدركنا الشيخ رحمه الله. فألقى محاضرة نفيسة مطبوعة في مجموع مؤلفات الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله اسمها كمال الدين الإسلام، وتكلم عن الدين من أوله إلى آخره، والشيخ إمام التفسير يأتي على الآيات ويستدل على العقيدة، الأحكام، الأخلاق. هذا الدين كامل عقيدة وشريعة وأخلاقا وآدابا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا تركتكم على البيضة؟ ما ترك باب ولا أصل إلا بينه عليه الصلاة والسلام. ولذلك الأئمة قد بينوا في عقائدهم، ومر معنا بالبربهاري ووصول السنة الإمام أحمد وغيرها ممن قرأناه في هذا المجلس ولله الحمد، أن هذا الباب مبني على ماذا؟ على السمع والطاعة، النصيحة، الصبر. السمع والطاعة، النصيحة، الصبر. وهذا الأصل بينه الأئمة، لكن سيأتينا في الشريعة الأجر بيان لا نظير له، سواء من تأصيل الشيخ أو من الأدلة التي سيستدل بها الشيخ الإمام الأجري رحمه الله. قال: والهجرة والجهاد في سبيل الله. تعلمون أن الهجرة كانت من آكد وأعظم أصول الإسلام قبل أن تفتح مكة. ولذلك من ينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث المتقدمة يجد أن الدين كان الصلاة والهجرة في بداية الأمر، قبل أن تفرض الزكاة والصيام إلى آخره. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، يعني لا هجرة من مكة إلى خارج مكة، لأن مكة فتحت، لكن تبقى ماذا؟ الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان كما هو معلوم، وتبقى الهجرة إلى الله ورسوله، وهي ماذا؟ هجرة القلب، وهجرة الإيمان، وهجرة التوحيد، وهجرة الاتباع. ولذلك ابن القيم رحمه الله ألف كتابه طريق الهجرتين، هذا الكتاب تكلم عن هجرتين، ماذا؟ الهجرة إلى الله بالإخلاص له، والهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه. ولخص كتابه النفيس هذا في رسالة النفيس اسمها الرسالة التبوكية، كتبها وهو في تبوك راجع من الحج رحمه الله تعالى ابن القيم. قال: فمن فارق الجماعة شبرا، هذا الشاهد، يعني لو كان شبر، تعرفوا الشبر قليل، فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه إلا أن يراجع، يعني يرجع ويتوب. ربقة الإسلام، الربقة يعني التي توضع، القلادة أو الطوق الذي يوضع ماذا؟ على الدابة يمسكها لكي لا تشرب. كذلك المؤمن يقال هذا اعتنق الإسلام. الإنسان إذا أسلم أو آمن يقال ماذا؟ اعتنق الإسلام، يعني كأنه وضع في عنقه قيد. ماذا؟ قيد ليس كقيد الدابة، وإنما قيد الالتزام والاستقامة على هذا الدين. هذا الذي فارق الجماعة كأنه خلع هذا القيد ورجع إلى أهل الجاهلية. أهل الجاهلية العرب على وجه الخصوص كانوا يأنفون من السمع والطاعة، ويأنفون من الاجتماع، وعندهم عصبية لقبائلهم وعشائرهم، وكانوا على أصناف، منهم من لا يسمع لأحد ولا يطيع، وهذا موجود في أخبارهم وقصصهم وأشعارهم، يعني لقوته وفروسيته وكذا، مثل ما يقال ما يرد على أحد، ما يسمع إلا لنفسه. ومنهم من لا يسمع ويطيع إلا لزعيمه، زعيم قبيلته أو رئيس قبيلته فقط. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هدم هذا كله وغير هذه الجاهلية. ولذلك الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب في كتابه مسائل الجاهلية ذكر هذه المسألة أول ما بدأ بها، وهي المسائل التي غيرها النبي صلى الله عليه وسلم من الجاهلية وأتى الإسلام بما فيه صلاح وخير لهذه الأمة، وهو الاجتماع. النبي عليه الصلاة والسلام هنا يحذر من مفارقة الجماعة. المفارقة قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل، وسيأتينا في أوصاف الخوارج، هناك الخوارج القعدية اللي يخرج بقوله، وما من خروج بالسيف إلا سبقه ماذا؟ خروج بالقول، سواء في خطب، مقالات، أشعار، كتابات. فهذا خطير جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه. ففي الحقيقة الذي يريد أن ينصح لنفسه وينصح للأمة يلزم الجماعة ويعمل في الجماعة، وهو في جماعة المسلمين ينصح ويأمر معروف ونهى منكر، ولا يخرج على الجماعة، ويصبر على أذى الناس، ويصبر على يعني ما يناله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: حدثنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن عمر الخواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح القيسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية.
لأنه شابه الجاهل، لكن لا يلزم أن يكون كافر كفر أكبر مخرج عن الله، إلا أن يأتي به نواقض الإسلام ومكفرات الكفر، لكنه مات ميتة الجاهلية لأنه ماذا؟ شابه الجاهل الذين لا يسمعون ولا يطيعون وليس عندهم جماعة، ومفترقين في مجتمعاتهم، مفترقين في أديانهم. لكن ننتبه إلى أن قوله فميتته جاهلية هذا فيه تنفير، فيه لا شك تحذير، لكن لا يلزم منه ماذا؟ أنه يكون كافر كفر أكبر، لأن الجاهلية هي وصف لتلك الحقبة التي قبل الإسلام، ووصف لذم هذا الفعل، وهذا الفعل وهذه الجاهلية قد تكون معصية وقد تكون كفر. ولذلك جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، وهو صحابي ليس بكافر، لكن قد تطلق الجاهلية على الكفر. إذن الجاهلية قد تطلق على الكفر الأكبر المنافي لأصل الإسلام، وقد تطلق على المعصية. نعم.
السلام عليكم. ثم قال رحمه الله: وأخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم بن زر عن عبد الله قال
وين تقرأ؟
قبل في حديثنا
أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني، هذا صاحب حائية بن أبي داود، تلميذ صاحب السنن، وهو إمام من أئمة أهل السنة، وهو شيخ الأجر. أخبرنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود.
نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر عبد الله بن داود السجستاني قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى أن محمد بن جعفر حدثهم عن شعبة عن غيلان عن ابن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة وخالف الطاعة مات ميتة جاهلية من اعترض أمتي برها وفاجرها ولا يحتشم من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس من أمتي، ومن قتل تحت راية عمية يعصب للعصبة ويقاتل للعصبة ويدعو للعصبة له، أو قال لعصبة مات ميتة جاهلية. لفظ حديث أبي موسى. ثم قال رحمه الله:
أحسن. هذا الحديث حديث عظيم، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن رابطة الجماعة الإسلامية لا تنتظم إلا بثلاثة أمور. الأمر الأول ولي الأمر والاجتماع عليه، سمع الطاعة له، عدم الخروج عليه، هذا هو الأمر الأول وهو ولي الأمر. الأمر الثاني عصمة الدماء وحرمة الدماء، تعظيم شأن الدماء، عدم التساهل في سفك الدماء، عصمة الدماء. الأمر الثالث الأخوة الدينية والأخوة الإيمانية. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ذكر لنا طوائف الناس مقابل هؤلاء المخالفين، الناس المخالفين مقابل هذه الأمور الثلاثة. قال: من فارق الجماعة وخالف الطاعة مات ميتة جاهلية. هذا الذي خالف الأصل الأول وهو ماذا؟ ولي الأمر. خالف الجماعة وخالف الطاعة، خرج على ولي الأمر، خرج عن طاعته، مات ميتة جاهلية. وهذا مثل ما ذكرنا لكم، هذه مسألة كان عليها الجاهلية فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالسمع والطاعة والصبر حتى على جور الولاة. بعض الناس اليوم إذا سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يقول فيها اسمعوا واطيعوا يظن أن هذه الطاعة من أجل هذا الحاكم، هذا غير صحيح، ليس من أجل الحاكم، من أجل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، فأن تطيع طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يظن أن السمع والطاعة لهذا الظالم تبرير لظلمي، فإذا قلت له اسمع واطع هذا ظالم، أخذ مالي، ظلمني، فعل، هو سيحاسب وسيقف بين يدي الله عز وجل، والله عز وجل ينتصر للمظلوم. لكن أنت الله عز وجل أمرك ماذا؟ بالسمع والطاعة. ولو خرجت ترتب ظلم أعظم وفساد أعظم كما هو معلوم. الأصل الثاني حرمة الدماء وعصمة الدماء. قال: ومن اعترض أمتي برها وفاجرها لا يحتشم من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس من أمتي. هذا الذي ليس عنده ماذا؟ عصمة لدماء الناس. وهذا ينطبق على أهل التفجيرات والاغتيالات، حتى بعضهم يفجر في المساجد، يفجر في مكة والمدينة. وأذكر قبل سنوات لما صار تفجير في رمضان عند المسجد النبوي ومات فيه مجموعة من الشرطة، وهم يعني قبل الإفطار، شيخنا الشيخ محمد العقيل رحمه الله، محمد عبد الوهاب العقيل، قال قصيدة ونشرت في هذه الحادثة، النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه أحاديث في التحذير من إخافة أهل المدينة، جاء عنه أحاديث كثيرة، منها من أحدث فيها أو محدثا، وفيها لما قال النبي عليه الصلاة والسلام المدينة ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفيها وفي بعض حديث فضاء المدينة قال عليه الصلاة والسلام من أخاف أهله فهو متوعد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى صاغه شيخنا رحمه الله في قصيدته. الشاهد هذا الذي يفجر ويقتل ويسفك الدماء ولا يحترم كبير ولا صغير ولا ذكر ولا أنثى ولا حتى الأطفال، لا شك أنه ماذا؟ أخطر ما يكون، وسيأتينا في أبواب الخوارج. لكن الشاهد ماذا؟ أن رابطة الجماعة لا تنتظم إلا بهذه الأمور، الأمر الأول ولي الأمر، الثاني عصمة الدماء، ما تكون الأمور فوضى، حتى الحدود والقصاص وكل إلى ولي الأمر إلى القاضي، مو أي أحد يقتل ويقيم الحد إلى آخره. الأمر الثالث الأخوة الدينية والأخوة الإيمانية. قال ومن قتل تحت راية علمية يعصب للعصبية ويقاتل العصبية أو يدعو للعصبة أو قال لعصبة مات ميتة جاهلة، يعني هذا يقاتل ليس من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل أو في سبيل الله، لا، يقاتل من أجل أن قبيلته تقاتل، أو يقاتل هؤلاء لأنه يبغضهم، ليس لله وليس في سبيل الله، وإنما هي راية عصبية علمية. ولذلك قال أهل العلم العلمية الفتنة والضلالة، وبعضهم قال العصبية أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبته وقبيلته، ونصرتهم ظالمين أو مظلومين، هذا لا شك أنه ماذا؟ هذه هي الجاهلية. وهذا الحديث في صحيح مسلم، هذا الحديث في صحيح مسلم، وتتعلق به مسائل عظيمة. ولذلك شراح صحيح مسلم اعتنوا بهذا الحديث عناية عظيمة، وشيخ الإسلام بن تيمية له موضع في منهاج السنة في المجلد الأول شرح هذا الحديث وبين هذه الأقسام، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الآن ثلاثة أقسام للناس. القسم الأول البغاة الذين ينازعون ولي الأمر، والثاني العداة يعتدون على الناس، والثالث قال أهل العصبية. أهل العصب، وهذا كله يتنافى مع ماذا؟ الأمور التي ذكرها أهل العلم، وهي التي تنتظم بها جماعة المسلمين، وهي ماذا؟ الولي الأمر، عصمة الدماء، الأخوة الإيمانية. لا
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله أخبرنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن سليمان لوئن قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية.
هذه طريق أخرى للحديث المتقدم نفسه. نعم.
ثم قال رحمه الله وأخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فخط خطا فقال هذا الصراط ثم خط حوله خططا فقال وهذه السبل فما منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. ثم قال
هذا الحديث حديث عظيم ذكر لها أكثر من رواية، وهو يصف لنا حادثة كانت في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، وكثيرا ما يجلسون معه عليه الصلاة والسلام فيسألونه أو يسألهم أو يبين لهم أو يضرب لهم مثلا. وهنا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه الآية آية عظيمة، وهي من الوصايا التي في ماذا؟ آخر سورة الأنعام، التي قال فيها ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليه خاتمه فليقرأ هذه الآية. هذه الآيات يعني كلها، التي هذه الآية ختامها. هذه الآية فيها وصف للصراط وأمر باتباعه، ووصف للسبل ونهي عنها، وأن هذا صراطي مستقيما. صراط الله عز وجل مستقيم لا اعوجاج فيه، قال الله تعالى: فاتبعوا، أمرنا بلزوم واتباع. ولا تتبعوا السبل، الصراط واحد، ما ذكر صراطين أو ثلاثة، لا واحد، لكن السبل كثيرة، ضلالات وبدع، كما سيأتينا حديث الافتراق 73 فرقة. قال: لا تتبعوا السبل، فهي موصوفة أنها ماذا؟ كثيرة. مآل من يتبع السبل ماذا؟ الافتراق. مآل من يتبع السبل الافتراق. قال: فتفرق بكم عن سبيله. فهذه الآية فيها الأمر بالاجتماع على الصراط ولزومه، والحذر من السبل التي هي سبب الافتراق والهلاك. النبي عليه الصلاة والسلام خط خط، انظر النبي عليه الصلاة والسلام يفسر الآيات للصحابة، وتارة يضرب لهم مثلا، وتارة يستعمل من أساليب التعليم التي ماذا؟ هي غاية ما يكون في البيان. فخط خطا وقال: هذا صراط، هذا الصراط خط واحد، ثم خط حوله خططا فقال: هذه السبل، فما منها سبيل إلا وعليه شيطان ماذا؟ يدعو إليه. وهذا في إشارة إلى دعاة الباطل، دعاة إما إلى شهوات أو إلى شبهات. فهذا الحديث لا شك أنه فيه الأمر بلزوم الجماعة والحذر من الافتراق. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وأخبرنا ابن عبد الحميد أيضا قال: حدثنا زهير بن محمد المرزي قال: أخبرنا سليمان بن حرب بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا وقال بأصبعه على الأرض، وقال بأصبعه على الأرض خطة قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمين الخط ويساره، وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الخطوط التي عن يمينه ويساره.
أحسن. هذه رواية أخرى وفيها مزيد فائدة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل يده وأصبعه على الأرض، والأرض واضح أنها كانت تراب، وخط عن اليمين وعن اليسار. هذا في إشارة إلى ماذا؟ إلى أن السبل منها ما هو سبل فيها غلو وشدة وتنطع وابتداع وإحداث، وسبل لا، فيها عكس ذلك، فيها تساهل، فيها جفاء، فيها انفلات. ولذلك الشيطان له خطوات كثيرة، يرى الإنسان متمسك يأتيه من طريق التمسك فيزيده تمسكا وتشددا وتنطعا ووساوس. ولذلك بعض الناس يحرص على الصلاة والطهارة فيأتيه الشيطان فيفسد عليه الصلاة بالوسواس، يوسوس يوسوس حتى يترك الصلاة. وعلى المقابل من عنده انفلات أو عنده ابتعاد أو عنده تساهل يزيده تساهلا. نعم.
عليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق ابن البهلولي القاضي قال حدثنا أبو سعيد عبد الله ابن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين خطين عن يمينه وخطا وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
هذا فيه زيادة فائدة وهو أن الصراط المستقيم أوسط، هو في الوسط واضح مستقيم لا اعوجاج فيه، بخلاف تلك السبل فهي متاهات يضيع مع الإنسان وهي ملتوية وغير واضحة ومهلكة، لكن الصراط سبحان الله من وصفه أنه واضح ويوصل إلى المقصود بخلاف تلك السبل. نعم.
عليكم. قال رحمه الله حدثنا فريابي قال حدثنا ميمون بن الأصبع وأبو مسعود أحمد بن
الأصبغ بالغين
ابن الأصبغ أحسن الله إليكم وأبو مسعود أحمد بن الفرات قال حدثنا عبد الله بن صالح أبو صالح قال حدثنا معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن النواسي بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران بينهما وأبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد إنسان فتح شيء من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتحه تلجه فالصراط الإسلام والستور حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم.
هذا حديث عظيم جدا اشتمل على فوائد كثيرة، ولذلك أفرد الحافظ ابن رجب رحمه الله رسالة في شرح هذا الحديث، له رسالة مطبوعة في مجموع رسائله اسمها شرح حديث مثل الإسلام، شرح حديث مثل الإسلام هو هذا الحديث، لأن الله عز وجل ضرب مثلا للإسلام الذي هو الصراط المستقيم، وذكر رحمه الله أن الصراط سمي صراطا لأنه طريق واضح واسع سهل يوصل إلى المقصود. وهذا الحديث لا شك أن فيه التحذير من أسباب الافتراق، هناك أسباب تدخلك في الافتراق. ما هي هذه الأسباب؟ معاصي، بدع، شهوات، شبهات، فهي متنوعة. لذلك قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، سور وسور، ها، وفي السور أبواب مفتحة، على الأبواب ماذا؟ ستور مرخاة، يعني الباب ليس عليه أقفال، ليس عليه حديد محكم، لا، سهل الدخول في الفتنة، سهل الدخول في المعصية، سهل ترفع الستار، ها، مثل اليوم الجوالات ترفع الشاشة بس اضغط الزر وادخل القنوات وانظر، ها، حتى في غير الأجهزة هذه بعض المجالس مجالس فتن، كم من أشخاص انحرفوا وظلوا وقعوا في أفكار سيئة جدا، إلحاد أو يعني بدع أو غيرها، مجلس الباب مفتوح تدخل وتستمع. ولذلك يعني الدخول في الفتن والدخول في المعاصي والدخول في الشهوات والشبهات سهل، فقط عليه ستر، ستور مرخاة، من السهل أن تدخل ترفع الستار وتدخل. قال وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، ها، إذا عندنا داعي إلى الصراط ودعاة إلى الباطل، وهكذا هذه سنة كونية، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد إنسان فتح شيء من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه. سبحان الله، الإنسان أحيانا عنده فضول، خلني أجرب، خلني أشوف، أريد أن أنظر، أريد أن أسمع. ربما يعني هذه الخطوة تكون سبب لإدمانه لهذه المعصية أو لهذه البدعة أو دخول شبهة في قلبه لا تخرج. ولذلك يقولون أخطر شيء أول شيء وأول خطوة، أول خطوة وأول المعصية وأول البدعة هي أخطر ما يكون. قال إن تفتحه تلجه، فالصراط الإسلام. لذلك ابن رجب قال شرح حديث مثل الإسلام، فالصراط هو الإسلام. والله عز وجل قال في القرآن اهدنا الصراط المستقيم، والستور حدود الله. والله عز وجل قال في القرآن تلك حدود الله فلا تعتدوها، وفي آية تلك حدود الله فلا تقربوا. ما الفرق بينهما؟ يقول العلماء في سياق الأمر يقول لا تعتدوها، في سياق النهي قال لا تقربوا. فالمحرمات لا تقربها، يعني لا تتعاطى أسباب الوقوع في المحرمات. ولذلك قال ولا تقربوا الزنا، إذن لا تقرب أسباب الوقوع في هذا الأمر من خلوة من نظر إلى آخره. كذلك هذه الفتن ابتعد عن أسبابها. ولذلك العلماء ماذا حذروا؟ مجالسة البدع، من قراءة كتب البدع، من كذا من كذا. لماذا؟ لأن هذه وسيلة وسبب للدخول في هذا الأمر. قال والستور حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله. يعني إذا فتحت ودخلت دخلت في الحرام. وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله القرآن. وهذا دليل على أن العصمة في الفتن والمخرج من الفتنة تكون ماذا؟ بالاعتصام بكتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. وهذه نعمة عظيمة. يعني واعظ الله يقولون حججه، حجج الله التي تنهى الإنسان عن الوقوع. وأيضا ما فطر الله عز وجل عليه الإنسان، الإنسان بفطرته ماذا؟ لا يدخل في المحرمات التي لم يألفها. هذه من نعمة الله عز وجل أن الفطرة والعقل وغيرها من حجج الله عز وجل. ولا شك إذا كان معه علم وبصيرة هذا كله يمنعه. لكن المصيبة ماذا؟ الانغماس في المعصية أو الانغماس في الشهوات أو الشبهات أو الفتن ما يخرجك. وكم من شخص قال لا أريد كذا وسأرجع، ما رجع، دخل في الفتن حتى قتل. وهذا مذكور حتى من كثير، ذكره في حوادث كثيرة، فتنة ابن الأشعث وغيرها. يعني وناس كان يشار إليهم بالبنان في الفقه وفي القرآن وفي الحديث وخاضوا في الفتن وماتوا فيه. فالانغماس يورث ماذا؟ يورث ذهاب هذا الواعظ، خلاص صار مدمن لهذه المعصية. كيف يخرج منها؟ ذهب هذا الواعظ الذي في قلبه. والشاهد أن هذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح ابن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي عن النواسي ابن سمعان الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران بينهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخى وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرقوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد إنسان فتح شيء من تلك الأبواب قال له ويحك لا تفتح فإنك إن تفتح تلجه فالصراط الإسلام والستور حدود الله والأبواب محارم الله تعالى والداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله واعظ الله في قلب كل مسلم.
وهذه رواية أخرى للحديث والحديث صحيح صححه ابن تيمية وصححه ابن كثير بتفسيره. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله وحدثنا الفريابي قال أخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله إن هذا الصراط مختصر
محتضر
أحسن الله عليكم إن هذا الصراط محتضر يحضره الشيطان ينادي الشيطان ينادون يا عبد الله هلم هذا الصراط ليصدوا عن سبيل الله فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله هو كتاب الله.
هذا أثر عظيم وصية عظيمة من ابن مسعود كالتفسير للحديث الذي قبله. قل هذا الصراط محتضر أنت سبحان الله إذا استقمت على أمر الله يأتيك الشيطان. وهذا كثير بالناس يقول يعني قبل أن ألتزم بالصلاة ما كان عندي وسواس في الصلاة لما ألتزم جاني الوسواس قبل أن ألتزم في طلب العلم ما كان عندي مشاكل يعني معينة مثلا بالوقت مثلا تنظيم الوقت لما دخلت في مثلا طلب العلم وجدت بعض المشاغل التي لم تكن قبل ذلك موجودة صعوبات إلى آخر الشيطان يحضر هنا الشيطان يحضر ويوسوس يقول ينادون يا عبد الله هلم هذا الصراط ليصدوا عن سبيل الله. طيب الصد عن سبيل الله الشيطان له حيل ولا بد للمؤمن أن يعرف حيل الشيطان. ولذلك ابن القيم ألف كتاب العظيم إغاثة اللهفان ماذا عن مكائد الشيطان. مكائد الشيطان إذا رأى المؤمن قوي في طاعة ما يوسوس له إلى معصية والآن يريد أن يخرجه من هذه الطاعة. مثلا نضرب مثال طالب علم فتح الله عز وجل عليه في حفظ القرآن وهو الآن يحفظ القرآن ويتقن القرآن ويراجع ومستمر ما ختم إلى الآن لكنه ماذا مع الشيخ في الحلقة ودخل في هذا الباب لو استمر سيختم ربما يكون شيخ في القرآن والقراءات والتجويد. ماذا يأتي الشيطان؟ إخوانك يحفظون متون وفقه أنت ما تفقه شيء تحفظ القرآن ما تفقه شيء شوف من أجل أن يخرجه من حلقة القرآن. والعكس يأتي إلى طالب فقيه يحفظ الزاد والدليل لكن عنده ممكن تقصير في القرآن في مراجعة القرآن يقول أنت هاجر للقرآن اترك اللي أنت فيه واذهب إلى القرآن. طيب وهذا كثير في طلاب العلم تجد شخص فتح الله عز وجل عليه باب يأتيه الشيطان يصد عن هذا الباب هو الآن يخرجك من هذا الباب الذي بارك الله عز وجل لك فيه يريد أهم شيء أن يخرجك منه فإذا خرجت من السهل أن يخرجك من الباب الآخر والثاني حتى تترك العلم تترك القرآن تترك الفقه تترك. فهذه من مكائد الشيطان. ولذلك السلف من وصاياهم التي تواطوا عليها ووردت عنهم آثار كثيرة يقولون من بورك له في شيء فليلزم حتى بوب عليها البيهقي في شعب الإيمان. فأنت إذا بورك لك في شيء لا تسمع كلام الشيطان. الله عز وجل فتح عليك بالقرآن إلزم القرآن هذا خير ولا يلزم أن تفسر القرآن كله وتعرف معانيه كله كما يعرفها ابن جرير الطبري. لا، أنت فتح الله عز وجل عليك في الفقه، إلزم هذا الباب. فتح الله عز وجل عليك في الحديث، إلزم هذا الباب. لا يأتيك الشيطان يخرجك من هذا الباب الذي فتح الله عز وجل عليك فيه. فهذه من مكائد الشيطان. قال ابن مسعود ينادون، يعني هؤلاء الشياطين، يا عبد الله هلم هذا الصراط ليصدوا عن سبيل الله، فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله هو كتاب الله. فهذه من مكائد الشيطان، يصد الإنسان. هو حريص على أن يخرج الإنسان من الطاعة إلى المعصية ومن السنة إلى البدعة، لكن هذا بعيد. أنت الآن على خير وعلى سنة، يعني مثلا أنت طالب علم تدرس كتاب التوحيد، يخرجك من كتاب التوحيد إلى الاحتفال بالمولد النبوي مثل الصوفية، هذا بعيد، الطريق بعيد. لكن هناك خطوات ستوصلك إلى ماذا؟ مو التصوف حتى للحاد والعياذ بالله، إذا أطعت الشيطان. إذا أطعت الشيطان فالحذر الحذر. نعم.
السلام عليكم. قال رحم الله حدثنا أبو شعيب بن عبد الله بن حسن الحراني قال حدثنا جدي قال حدثنا موسى بن أعين عن إسماعيل بن أبي خالد عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن ثابت ابن قطبة أن عبد الله بن مسعود قال في خطبته يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة.
هذه وصية عظيمة ابن مسعود، ولذلك كثير من أهل العلم يذكرونها. ابن مسعود رضي الله عنه سكن العراق، سكن الكوفة، وأدرك كثير من الفتن والفرق، لا سيما القدرية والخوارج وغيرهم، وأبطل تلك البدع. وكان من وصاياه هذه الوصية، الأمر بالطاعة والجماعة. وقال وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. لماذا؟ لأن عواقب الفرقة وخيمة. كل الذين انشقوا وخرجوا بفرق انقسموا كما سيأتينا في الخوارج. خرجوا أول ما خرجوا في حروراء ثم افترقوا، خرج نافع بن الأزرق ثم اختلف مع أصحابه وكفر بعضهم بعضا وتقاتلوا. فسبحان الله كما مر معنا ماذا؟ البدعة دائما معها فرقة، والسنة معها الجماعة. مهما كان تصبر على أخوانك، تصبر على جماعة المسلمين، الجماعة خير. ولذلك قالوا الاجتماع خير والفرقة شر والاختلاف شر. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الله بن موسى عن عيسى الحناط عن الشعبي قال كان يقال من أراد بحبوحة الجنة.
عندكم هنا بحبحة، مر معنا بحبوحة، صح؟ هنا بحبحة والمعنى واحد، وهو وسط الجنة. نعم.
من أراد بحبحة الجنة فعليه بجماعة المسلمين. وقال رحمه الله وحدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول قال أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تحرفوا الصراط يمينا ولا شمالا وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي عليها أصحابه فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه.
فعلوا الذي فعلوه، يعني البدع والخوارج الذين خرجوا بعد الصحابة. لأن أبو العالية تابعي جليل من علماء التابعين، وهو يحذر من البدع التي حصلت من طوائف من الناس. طبعا ظهر في القرن الأول الخوارج والقدرية، فهو يحذر من هؤلاء أهل البدع ويأمر بالالتزام بما كان عليه الصحابة. فقوله فعلوا الذي فعلوه يعني خمسة، قال قرأنا القرآن من قبل يفعل الذي فعلوه 15 سنة، ها يعني هؤلاء الذي سيحذر منهم وهم أهل الأهواء. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله من قبل أن يفعل الذي فعلوه 15 سنة، وإياكم هذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. قال فحدثت به الحسن فقال صدق ونصح، وحدثت به حفصة بنت سيرين فقالت يا بني أحدثت بهذا محمدا؟ قلت لا. قالت فحدثه إذن.
هذا الأثر أثر عظيم، ولذلك أورده الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب في كتاب فضل الإسلام، ما مر معنا إلى الآن في درس فضل الإسلام، سيمر معنا إن شاء الله، وعلق عليه الشيخ في تعليق نفيس جدا. الشيخ محمد عبد الوهاب قال في تعليقه على هذا الأثر، قال تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله، وأعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة، تفسير الإسلام بالسنة، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب، يتبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم، وقوله وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة. وبمعرفته يتبين معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في قوم كانوا فبانوا، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهذا الحديث حديث عظيم، أو هذا الأثر أثر بالعالية أثر عظيم، فهو أمر بالاعتصام بالإسلام وبالقرآن وبالسنة وبما كان عليه الصحابة، وحذر من أهل الأهواء الذين في الحقيقة ما فهموا القرآن ولا عرفوا القرآن وخرجوا بهذه ماذا الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. وهذا في تنبيه على خطورة الاختلاف، أن العداوة والبغضاء تورث الفرقة، تورث الفرقة، فالناس يختلفون أولا ثم يعادي بعضهم بعضا ثم يقتتلون. قال فحدثت به الحسن، حسن البصري، فقال صدق ونصح، وحدثت به حفصة بنت سيرين، حفصة بنت سيرين أخت محمد بن سيرين الإمام المعروف، فقالت عندكم ماذا يا بني، وفي بعض الألفاظ حتى أوردها اللالكائي بأبي، وفي بعضها بأهلي أنت، فرحت بهذا الأثر. أحدثت به هذا محمد يعني أخوها، انظروا حرص حفصة على يعني أن ينال هذا الخير أخوها محمد. أحدثت بهذا محمدا؟ قلت لا. قالت فحدثه إذن. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله قال محمد بن الحسين علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن من علامة العلم النافع أن الإنسان يوفق للكتاب والسنة وهدي الصحابة ومنهج أهل السنة. نعم.
صلى الله عليكم. وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء، مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن ابن سلام، ومن كان على مثل طريقتهم ومجانبة كل مذهب يذمه هؤلاء العلماء، وسن
سنبين
وسنبين ما يرضونه إن شاء الله تعالى.
ختم هذا الباب بهذا التعليق النفيس الذي فيه أن لزوم ما عليه العلماء من أسباب الاجتماع وترك العلماء من أسباب الفرقة. تعرفون الأصول الستة للشيخ محمد عبد الوهاب؟ من الأصول الستة التي ذكرها اتباع العلماء ومعرفة أهل العلم والأخذ عنهم والاجتماع على أهل العلم ومعرفة العلم والعلماء والفقه والفقهاء، التمييز بينهم، من هم على الحق ومن هم على الباطل، هناك أئمة هدى هناك أئمة ضلال. فالشيخ هنا يبين أن من أسباب الاجتماع هو الاجتماع على العلماء، ولذلك تجدون أن أهل البدع يحرصون على ماذا؟ التنفير بين العامة وبين الشباب وبين علمائه وبين علماء الأمة والطعن في علماء الأمة. ليش؟ من أجل أن يتفرغ ويسهل على هؤلاء أهل الأهواء إضلال الناس. الشيخ رحمه الله ذكر بعض الأمثلة للعلماء، لكن سبحان الله هؤلاء الذين ذكرهم كلهم تنطبق عليهم الأوصاف التي بدأ بها في أول باب لما بيّن من هم العلماء، العدول، فوصف العلماء بأن العالم من يكون على علم وعلى بصيرة وعلى أمانة وعلى زهد. سبحان الله هذه الأوصاف كلها اجتمعت في هؤلاء الأئمة الذين ذكرهم رحمهم الله تعالى. ولذلك ماذا؟ من أسباب الاجتماع هو الاجتماع على العلماء وعدم منازعة العلماء. يعني أنت مهما تعلمت لابد أن تحترم العلماء، تحترم آراءهم. ومن الآداب في احترام العلماء عدم منازعتهم. كيف منازعتهم؟ بعضهم ما يحترم العالم، يجلس معه في مجلس، فإذا قال العالم مثلا المسألة كذا لحديث كذا، قال الشيخ ضعيف، هذا ما احترام للعالم. العالم جليل، هو يعرف الحديث، أو بعضهم يتجرأ على كتب أهل العلم ويأتي ويتعامل مع العلماء الكبار بأساليب لا تليق بهذا العالم، لا تليق بهذا العالم. وبعضهم حتى في مثلا مجلس فقه الشيخ قال يجوز كذا، يقول يرفع يده ويقول الشيخ فلان يقول لا يجوز، ما يليق أبدا. أنا أعرف أحد المشايخ مرة في مجلس قرر مسألة، هو فقيه وعالم كبير، فأحد الطلاب لقلة علمي وفقه قال الشيخ مباز يقول يجوز، قال أنا أتقرب إلى الله عز وجل بإخراجك من المجلس، قم اخرج. هو يعرف قول الشيخ، يعرف قول الشيخ، لكن احتراما للشيخ ما قال القول مرجوح ما أفتى به ابن باز، لا، قال مسألة في أقوال، قرر المسألة ورجح القول الذي يرى. فمثل هذه الأمور فيها أدب مع العلماء، احترام للعلماء. عالم أخطأ في تصحيح أو تضعيف حديث أو أخطأ في فتوى أو أخطأ في شيء ليس بمعصوم، لكن لابد أن نحترم ماذا؟ العلماء. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.